إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الله، فنحن في بيت من بيوت الله اجتمعنا على ذكر الله تعالى وطاعته، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله وتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله فيمن عنده. فالحمد لله على هذه النعمة، والحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. إخوتي في الله، ما زاد الحديث موصولا في شرح ثلاثة الأصول لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وإيضاح ما اشتملت عليه من المعاني في أعظم باب من أبواب العلم الشرعي، وهو باب العقيدة. بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى دليل شهادة أن محمد رسول الله، شرع في بيان معناها، فهو رحمه الله تعالى لا يترك شيئا إلا ويوضحه ويبينه. قال: ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديق فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله، شهادة أن محمد رسول الله لها معنى ولها مقتضى، وليست لفظا تقال باللسان فقط، وليست لفظا يقال، وإنما لها معنى ولها مقتضى. المعنى أن تعترف بلسانك وبقلبك أنه رسول الله، تشهد له بالرسالة بلسانك وتعتقد ذلك بقلبك أنه رسول الله اعتقادا جازما لا شك فيه. هذا معنى شهادة أن محمد رسول الله، إقرار باللسان واعتقاد بالقلب. أما التلفظ باللسان مع إنكار القلب فهذه طريقة المنافقين. قال تعالى: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة سترة يستترون بها، فصدوا عن سبيل الله. تدل على أن النطق باللسان أنه رسول الله مع إنكار القلب لا ينفع، وكذلك اعتقاد القلب مع عدم النطق باللسان لمن يقدر على النطق أيضا ما يكفي، لأن المشركين عرفوا بقلوبهم أنه رسول الله، طب يعلمون أنه رسول الله لكنهم يعاندون، كما قال تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم بقلوبهم يعرفون أنه رسول الله لكن منعهم الكبر والعناد أن يعترفوا له بالرسالة. الكبر والعناد والحسد كما هو عند اليهود، قال تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فقد أنكروا رسالته صلى الله عليه وآله وسلم كفرا وعنادا. قال أبو طالب ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دينا. فهو يعترف برسالته صلى الله عليه وسلم بقلبه، لكن منعته الحمية الجاهلية لقومه أن يكفر بدين عبد المطلب الذي هو عبادة الأصنام. يعترفون هذا بقلوبهم، فلا يكفي الاعتراف بالقلب بل لا بد من النطق باللسان. ثم أيضا لا يكفي النطق باللسان والاعتقاد بالقلب بل لا بد من الاتباع والانقياد. قال تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فلا بد من الاتباع حتى ولو ناطره، مثل أبي طالب وحامدونه وهو يعرف أنه رسول الله لكن لم يتبع، فإنه ليس بمسلم حتى يتبعه صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فمع الاعتراف برسالته صلى الله عليه وآله وسلم ظاهرا وباطنا نطقا واعتقادا لا بد من اتباعه صلى الله عليه وآله وسلم. ويتلخص ذلك في أربع خصال: طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع. فهذه أربع خصال لا تتم شهادة أن محمد رسول الله إلا بها. الأولى طاعته فيما أمر، ما موصولة، فيقول المعنى طاعته في الذي أمر، فكل ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا بد من طاعته فيه. وقد يكون الأمر أمر وجوب أو أمر استحباب، وقد دلت النصوص على أن الأمر واجب لا بد فيه من طاعته، لا بد من طاعته فيه، وأن الأمر المستحب الذي تدل عليه القرائن
على أنه مستحب ليس على وجه الإلزام. وهذه هي الحكمة من بعثة الرسل. قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وطاعته صلى الله عليه وآله وسلم واجبة بالكتاب والسنة. أما من الكتاب قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله والرسول وأولي الأمر منكم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال تعالى: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وقال تعالى: وأقيموا الصلاة وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وقال تعالى: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. والآيات في هذا الباب كثيرة. أما من السنة فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يابى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وروى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. فطاعته صلى الله عليه وآله وسلم طاعة لله عز وجل، كما بين هذا الحديث. وأيضا قوله تعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. واعلم أنه يجب طاعته صلى الله عليه وآله وسلم فيما أمر به، سواء علمنا ما حكمة هذا الأمر أو جهلنا الحكمة، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. هذا فيما يتعلق بالأوامر. فمن علق العمل بالأوامر على معرفة الحكمة فإنه لم ينقد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولم يحقق هذه الشهادة. وحقيقة من هذه حاله إنما هو عابد لهواه، لأنه لا يقبل من الأوامر ولا ينتهي عن شيء إلا ما وافق عقله ورأيه. وهذا لا يكون قد حقق العبودية لله عز وجل، هذا لا يكون قد حقق العبودية لله عز وجل، لأن العبودية التامة أن ينقاد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أدرك عقله الحكمة أم لا؟ أدرك عقله الحكمة أو لا؟ هناك أشياء لا ندرك الحكمة منها، هناك أشياء أمور لا ندرك الحكمة منها. فنحن نطوف بالبيت 7 أشواط ونسعى بين الصفا والمروة 7 أشواط ونرمي الجمار 7 حصيات. لماذا هذا العدد؟ ما الحكمة من ذلك؟ لا نعرف هذا، فما علينا إلا الامتثال والانقياد لأمر الله عز وجل. هناك أشياء عرفنا الحكمة منها، مثلا الخمر والميسر، فقد بين الله تعالى الحكمة من تحريمهما. قال تعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، هل أنتم منتهون؟ إذن هناك أشياء نعرف الحكمة منها، وهناك أشياء لا نعرف الحكمة منها، فماذا يجب على المؤمن؟ يجب عليه أن يمتثل لأمر الله عز وجل، وأن ينقاد لأمر الله عز وجل ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. أدرك عقله الحكمة أو لا؟ واعلموا أن من اعتقد أنه لا تلزمه طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كان ذلك تكذيبا لشهادته، فحاله حال المنافقين، يقولون بألسنتهم ما ليس بقلوبهم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، هم كاذبون في شهادتهم، كما قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. فشهادته مردودة عليه، كاذب فيها. وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول فيما أمر وخالف لغلبة هوى، فهذا يكون عاصيا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته. وأما إذا اعتقد أنه تجب عليه طاعة الرسول فيما أمر وخالف ذلك بغلبة هواه، فهذا يكون عاصيا قد نقص من تحقيقه لشهادة أن محمد رسول الله بقدر مخالفته. الثانية: تصديقه فيما أخبر، أي فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأمور كثيرة مغيبة لا نعرف عنها شيئا، ولا يمكن للعقل البشري أن يدركها، فهي أمور غيبية أخبر عن الله وعن أسمائه وصفاته وأفعاله وعن الجنة والنار وعن الملائكة، وأخبر عن قصص الأنبياء الماضين وعن أحوال الأمم السابقة، وأخبر عن أمور المستقبل كقيام الساعة وأشرافها، فلا بد من تصديقه صلى الله عليه وسلم فيما أخبر، لأنه وحي من الله عز وجل، ولأنه صدق لا كذب فيه. قال تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهذه الأخبار من عنده، وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل، وإنما يتكلم بوحي من الله عز وجل. فمقتضى أنك شهدت أنه رسول الله أن تصدقه فيما أخبر، وأن ألا يكون في قلبك شك في أن ما أخبر به حق، وأن كل خبر أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم نقول عليه الصلاة والسلام فيه صادق. ولو كنا لا نرى ذلك الشيء كما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثني الصادق المصدوق، حدثني الصادق المصدوق يعني به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالمؤمن يصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما أخبر به سواء عقل ذلك أو لم يعقله، وسواء أدرك ذلك بنظره أو لم يدركه. قال الصديق رضي الله تعالى عنه لما قيل له إن صاحبك يعني محمد يزعم أنه أتى بلاد الشام، يزعم أنه أتى بلاد الشام بيت المقدس في هذه الليلة ثم أصبح بيننا، فقال رضي الله تعالى عنه إن كان قد قال فقد صدق. ألا أصدقه وقد صدقته في خبر السماء؟ إنه الإيمان. فلذلك سمي الصديق صديقا، والذي جاء بالصدق وصدق به. فكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية سواء جاءت في كتاب الله أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم فيجب التصديق بها، ولا فرق في ذلك بين ما دلت عليه الأحاديث المتواترة أو أحاديث الأحاد. فالواجب الأخذ بأحاديث الأحاد إذا صح سندها وتلقاها أهل العلم بالقبول، ولا فرق في ذلك سواء كان ذلك في الأمور العقدية أو الأمور العملية. وهذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة، وقد خالفهم في هذا الأصل العظيم أهل البدع والأهواء من أهل الكلام، حيث يقولون نأخذ بأحاديث الأحاد في الأحكام ولا نأخذ بها في العقائد. وبهذه القاعدة الباطلة المبتدعة التي لم يعرفها السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أنكروا كثيرا من المسائل العقدية كنزول المسيح عليه السلام وكخروج الدجال وكعذاب القبر. وأنكروا سؤال الملكين منكر ونكير، وأنكروا الأحاديث التي تتحدث عن بدء الخلق وصفة الملائكة والجن والجنة والنار وأنهما مخلوقتان الآن. بل أنكروا نزل الرب عز وجل، وأنكروا أنه في السماء، إلى غير ذلك من الأمور العقدية، لحجة أنها ثبتت بأحاديث الأحاد. وقد ألف شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كتابا نفيسا في الرد على شبهة هؤلاء، وجوب الأخذ بحديث الأحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، جزاه الله خير الجزاء. وجعل هذا في ميزان حسناته. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. الثالثة واجتناب ما عنه نهى وزجر. الزجر في اللغة هو النهي الشديد، هو النهي بشدة. فإذا زجر الأب ابنه أي نهاه عن شيء بشدة، والنهي أعم من الزجر. فالنهي قد لا يكون فيه تشديد، فبينهما خصوص وعموم. فالنهي أعم من الزجر مطلقا، والزجر أخص من النهي مطلقا، لأن الزجر مقيد بأن يكون فيه تغليظ وتشديد خلافا لمطلق النهي. والأصل في النهي والزجر التحريم كما هو مقرر في الأصول، فما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو زجر عنه أو حرمه فإنه يجب اجتنابه طاعة له عليه الصلاة والسلام، كما قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد فرق الإسلام بين الأوامر والنواهي، فالأمر حسب قدرة المكلف، وأما النواهي فلم تقيد بالقدرة، مما يدل على وجوب الانتهاء. وقد دل على ذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهى إلا عن شيء فيه ضرر وفيه شر، ولا يأمر إلا بشيء فيه خير. فمن شهد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالرسالة ولا يجتنب ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم صار متناقضا في شهادته، كيف يشهد أنه رسول الله وليس لما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فمن لم يجتنب ما نهى عنه رسول الله وزجر اعتقادا أنه لا يجب الانتهاء، يعني لم يلتزم ذلك، لم يلتزم أنه مخاطب بهذه المنهيات، فهذا قطع في الشهادة، فلا يكون شاهدا بأن محمد رسول الله، وإن كان يقولها بلسانه، وإن التزم ذلك قال: نعم نلتزم بالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجب تركه، لكن غلبته نفسه وخالف ذلك قليلا كانت المخالفة أو كثيرا في نفسه أو في غيره، فإن ذلك يكون نقصا في شهادته ومعصية لله ولرسوله. الرابعة وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، إلا بما شرع، فلا يعبد بالأهواء والبدع والمحدثات أو بالاجتهادات التي لم تبنى على دليل صحيح. فالعبادة توقيفية، الأصل في العبادة المنع حتى يثبت الدليل. فالعبادة توقيفية مبنية على الاتباع وما جاء به الشرع، وهذا أصل عظيم من أصول الدين، وهو أن لا نعبد الله إلا بما شرع. فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بما شرع، وليس لأحد أن يقول أن هذا المشروع أو أن هذا مشروع أو مستحب إلا بدليل شرعي. وقد جاءت النصوص الشرعية تأمر بالاتباع وتنهى عن الابتداع. قال تعالى: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. وقال تعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وفي حديث العرضان ابن سارية رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وفي خطبة الحاجة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفتتح بها خطبة، وفيها: فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، عليكم بالأمر العتيق. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه: كل عبادة لم يتعبد أصحاب رسول الله فلا تعبدوها. كل عبادة لم يتعبدها أصحاب رسول الله فلا تعبدوها، أي لا تتعبدوها. فكل عبادة لم يتعبدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه فهي بدعة وضلالة. وإن قال بها فلان أو علان أو فعلها من فعلها من الناس ما دامت خارجة عما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فإنها بدعة وافتراء على الله عز وجل. وإن كان يحسن الخير ويريد الأجر فإن العبرة ليست بالمقاتل، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. كثير من العوام وقعوا في بدع كثيرة، وإذا ما نهوا عن البدعة أجابوا نية حسنة، نية طيبة. النية وحدها لا تكفي، النية وحدها لا تكفي، فلا بد أن يكون العمل موافقا للكتاب والسنة. وهذا من شروط العبادة، فمن شروط العبادة الإخلاص والمتابعة. فلا عبرة بالمقاصد، وإنما العبرة بالاتباع والطاعة والانقياد. وقصة عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه تبين هذا المعنى وتوضحه، وهي قصة مشهورة لا تخفى عليكم، قد سمعتموها مرارا. روى الإمام الدارمي في سننه عن عمرو بن يحيى قال: سمعت أبي يحدث عن أبيه قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة الغداء، فإذا خرج مشينا معه إلى المسجد، فجاءنا أبو موسى الأشعري فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لا. فجلس معنا حتى خرج، فلما خرج قمنا إليه جميعا، فقال له أبو موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفا أمرا أنكرته ولم أرى والحمد لله إلا خيرا. قال فما هو؟ فقال إن عشت فتراه، لقد رأيت في المسجد قوما حلقا جلوسا ينتظرون الصلاة، في كل حلقة رجل وفي أيديهم حصى، فيقول كبروا 100 فيكبرون 100 فيقول هللوا 100 فيهللون 100 ويقول سبحوا 100 فيسبحون 100. قال فماذا قلت لهم؟ قال ما قلت لهم شيئا، انتظار رأيك او انتظار امرك. قال افلا امرتهم ان يعدوا سيئاتهم وضمنت لهم ان لا يضيع من حسناتهم؟ ثم مضى ومضينا معه حتى اتى حلقة من تلك الحلق فوقف عليهم فقال ما هذا الذي انتم، ما هذا الذي اراكم تسمعون، ما هذا الذي اراكم تسمعون؟ قالوا يا ابا عبد الرحمن، يا ابا عبد الرحمن حسن نعد بالتكبير والتهليل والتسبيح. قال فعدوا سيئاتكم فانا ضامن ان لا يضيع من حسناتكم شيء. ويحكم يا امة محمد ما اسرع هلكتكم. هؤلاء صحابة نبيكم، هؤلاء صحابة نبيكم متوافرون، وهذه ثيابه لم تبلى وآنيته لم تكسر، والذي نفسي بيده انكم لعلى ملة هي اهدى من ملة محمد او مفتتحوا باب ضلالة. قال والله يا ابا عبد الرحمن ما اردنا الا خيرا، ما اردنا الا الخيرا. قال وكم من مريد للخير لن يصيبه، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا ان قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز سراقيهم وفي رواية حناجرهم، وايم الله ما ادري لعل اكثرهم منكم. ثم تولى عنهم فقال عمرو بن سلمة رأينا عامة اولئك الحلق يطاعنون يوم النهروان مع الخوارج. انظر هذه بدعة صغيرة انقلتهم الى بدعة كبيرة، بدعة التسبيح بالحصى والتهليل بالحصى، فمن هذه البدعة الصغيرة تحولوا الى بدعة كبيرة وهو الخروج على الامام علي رضي الله تعالى عنه. كفروه ثم قتلوه، فرسول الله صلى الله عليه وسلم بلغ البلاغ المبين واوضح كل الامور قبل ان ينتقل الى الرفيق الاعلى. اخرج الطبراني في معجمه الكبير عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه قال تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء الا وهو يذكر لنا منه علما. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار الا وقد بين لكم. ومن اعظم النعم التي امتن الله بها على عباده ان اكمل دينه واتم نعمته. قال تعالى اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. قال الحافظ ابن كثير في تفسيره هذه اكبر نعم الله على هذه الامة حيث اكمل تعالى لهم دينهم فلا يحتاجون الى دين غيره ولا الى نبي غير نبيهم صلوات صلوات الله وسلامه عليه. ولهذا جعله الله تعالى خاتم الأنبياء وبعثه إلى الإنس والجن، فلا حلال إلا ما أحله، ولا حرام إلا ما حرمه، ولا دين إلا ما شرعه، وكل شيء أخبر به فهو حق وصدق لا كذب فيه ولا خلف، كما قال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الأخبار وعدلا في الأوامر والنواهي. فلما أكمل لهم الدين تمت عليهم النعمة، تمت عليهم النعمة. ولقد عرف قيمة هذه النعمة العظيمة التي امتن الله بها على عباده حبر من أحبار اليهود كان قد أسلم، هداه الله تعالى إلى الإيمان بالله ورسوله، ألا وهو كعب الأحبار، كعب الأحبار على قلة من أسلم من اليهود. فلما عرف مما درس في كتاب الله عز وجل هذه الآية الكريمة، جاء إلى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقال: يا أمير المؤمنين، آية في كتابكم تقرؤونها لو علينا نزلت معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال عمر: وأي آية؟ قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقال عمر: إني لأعلم اليوم الذي نزلت فيه والمكان الذي نزلت فيه، نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات في يوم الجمعة. لقد صدق ظن كعب الأحبار حينما أحس بعظمة هذه الآية، حينما قال: لو علينا نزل معشر اليهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. لكن المسلمين إلا قليلا منهم لم يعرفوا قيمة هذه النعمة ولم يقدروها حق قدرها. فلو عرفوا قيمة هذه النعمة وقدروا حق قدرها لوقفوا عندما شرع الله، عندما شرع الله على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ولم أحدثوا في الدين ما ليس منه. فالله تعالى قد كفانا مؤونة الإحداث في الدين، وذلك بإكمال دينه وإتمام نعمته. ولهذا فأي إحداث أو ابتداع إنما هو استدراك على الشريعة ونوءة قريعة ينادي بها صاحبها أن الشريعة لم تكفي ولم تكتمل، فاحتاجت إلى إحداثه وابتداعه. ومن مقتضى هذه الشهادة أنه لا يعطى صلى الله عليه وسلم شيئا من الربوبية ولا من الألوهية، لا يعطى حقا من حقوق الربوبية ولا يعطى حقا من حقوق الألوهية، فهو رسول وأمره فرع عن أمر الله عز وجل، فهو عبد الله، لا يستحق أن يعطى شيئا من حقوق الربوبية ولا من حقوق الألوهية. وكما تعلمون أن الله عز وجل عندما أثنى على رسوله صلى الله عليه وسلم في عدة آيات من كتاب الكريم وصفه بالعبودية له، قال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. وقال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وجاء في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. الإطراء هو المبالغة في المدح. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى النبي عن إطرائه وقال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. وللأسف الشديد فإن هناك من ينتسب للإسلام، ممن ينتسب للإسلام غلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم غلوا حتى وصفوا بأوصاف الألوهية، منهم البصيري، فهو يقول في بردته: نعم ادعت النصارى في نبيهم، واحكم بما شئت فيه واحتكم، واحكم بما شئت فيه واحتكم. أي لا تقل هو ابن الله، وقل ما شئت فيه من الأوصاف الأخرى. الله المستعان. فهو عبد صلى الله عليه وسلم، ومقتضى عبوديته أنه لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا، وليس له حق في الربوبية إطلاقا، بل هو عبد محتاج إلى الله، مفتقر له، يسأله ويدعوه ويرجوه ويخافه. بل إن الله تعالى أمره أن يعلن وأن يبلغ بلاغا خاصا بأنه لا يملك شيئا من هذه الأمور، فقال الله تعالى له: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وأمره أن يقول: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع، تحقيق العبودية لله عز وجل، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. وأمره أن يقول: قل إني لا أملك لكم ضرا ولا ركدا، قل إني لن يجيرني من الله أحد، ولن أجد من دونه ملتحدا إلا بلاغا، إلا استثناء منقطع، أي لكن أبلغ بلاغا من الله ورسالاته. فالحاصل أن محمدا صلوات الله وسلامه عليه عبد لله، ومقتضى هذه العبودية أنه لا حق له في شيء من شؤون الربوبية إطلاقا. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بهذه المثابة، فما بالك بمن دونه من عباد الله، فإنهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا لغيرهم أبدا. وبهذا يتبين سفة أولئك الذين يدعون من يدعونهم أولياء من دون الله عز وجل. أقف عند هذا الحد، والله أعلم بالصواب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.